هذا بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على عدم وجوب الوضوء في غير الصلاة، كما في وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع مرة ثانية. فقد ثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء، بأمر الجنب بالوضوء، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ أمر، والأمر للوجوب. فقالوا إن هذا يدل على لزوم الوضوء ووجوبه، ولكن هذا صرفه صارف، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فدل على أن الأمر أمر الجنب بالوضوء إنما هو عند النوم، مختلف في علته، قيل لأجل أن ينشط للغسل فيغتسل قبل أن ينام وهذا أفضل، وقيل إن هذا شطر الغسل فيحوز الفضل ولا يفوته الفضل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لأن الأعضاء بعد الجنابة والإنزال يضعف الإنسان، فإذا لم يستطع أن يغسل بدنه كاملا يغسل أعضاء الوضوء، يعني إما أن يكون معللا أو تعبديا، فعلى التعليل هذه الأوجه التي ذكروها. ولكن الأمر بالوضوء عند العود للجماع مرة ثانية، فإذا جامع وأنزل ثم أراد أن يجامع مرة ثانية فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فيه، كأمره الذي تقدم معنا بالوضوء عند النوم. ولكن جاءت العلة فقال: فإنه أنشط، فدل على أنه ليس بالإلزام، وإنما هو للندب والاستحباب، المراد به أن يكون أنشط للعود كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم الوضوء إلا عند القيام إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حكم الصلاة، ويأخذ حكم الصلاة الصلاة على الجنازة، ثم استتبع ذلك ما هو ملحق بالصلاة كسجود التلاوة، في قول طائفة من العلماء قالوا إنه تشترط له الطهارة، وسجود الشكر قالوا إنه تشترط له الطهارة، والأقوى في نظري والعلم عند الله أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما الوضوء، وإنما هو للندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب.